يقول: ما قولكم في قول الشيخ بن عثيمين في حديث الجساسة؟ قد بينا في درس الظهر أن الراجح أن الحديث ثابت، دافع عنه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم ممن هم أمتن في الحديث من الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وليست هناك أي نكارة في الحديث. الحديث في صحيح مسلم ولم ينتقده الأئمة الأعلام، بل يمثل به العلماء برواية الأكابر عن الأصاغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم قدره ومنزلته روى عن تميم الداري. يقول: ما هي علامات الحزبية؟ أظهر علامة الكذب، لا تجد حزبيا على وجه الأرض إلا كذاب، إلا بعضه يكون كذب وصريح وبعضه يكون كذب وهكذا وهكذا يغلط، وإلا الحزبية مبدأها الكذب، الكذب فيما بينه وبين الله، الكذب فيما بينه وبين سنة رسول الله، الكذب فيما بينه وبين الأتباع، وفيما بينه وبين الحق. شيخنا مقبل رحمه الله يقول: أركان الحزبية ثلاثة: الكذب والتلبيس والمكر. والذي يعرف الحزبيين يعرف هذا الأمر، لكنها الحزبية المصاخة من دخلته كثرت أوساخة، يصبح صاحب جدل، صاحب زهد في السنن، صاحب بغض لأهل الحق، مائل إلى الهوى، هكذا أمور كثيرة تتجمع عليه. يقول: تقدم أن الدجال يسأل عن بحيرة الطبرية وعن نخل بيسان وعن محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف عرف أنه سيخرج في زمن كذا وسيكون من أمره كذا؟ دجال، لعله قد اطلع على شيء من التوراة أو من الكتب القديمة من أوصاف خروج الدجال، وقد علمنا أنه رجل من اليهود. قال ابن صاعد: والله إني لا أعرفه وأعرف أباه وأمه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد. وابن صاعد أو ابن صياد دجال أيضا من الدجاجلة، إلا أنه ليس بالأكبر. يقول في قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، علمنا أنها تدل على عذاب القبر، فما معنى لعلهم يرجعون؟ الآية قد استدل بها على عذاب القبر، وقد استدل بها على ما يلحقهم من القتل والجزية ونحو ذلك، فعلى الاستدلال بعذاب القبر لعلهم يرجعون إلى الآخرة فيكون عذابهم أنكى وأشد، وعلى المعنى الأول لعلهم يرجعون أي عن باطلهم الذي هم فيه. الآية من آيات استدل بها على عذاب القبر ونعيم القبر. يقول: هل كل أمر في القرآن والسنة يدل على الوجوب والتحريم؟ لا، كم هي الأوامر التي تدل على الإرشاد، تدل للاستحباب، تدل على الإباحة. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا على الإباحة، فإذا حللتم فاصطادوا، هذا على الإباحة، وهكذا إذا نام أحدكم فليغسل يده، لا ينام أحدكم وفي يده غمر، على الاستحباب والكراهة لأنه أمر إرشاد. فقد يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة، وقد يصرف الأمر من أو النهي من التحريم إلى الكراهة. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، صرف من الوجوب إلى الاستحباب. من شرب قائما فليستقي، صرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، عمومه صرف بدوات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وقال: يا معشر يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، وفي رواية أو صلى أي ساعة من الليل ونهار. يقول: هل يجوز الحلف بالله بلغة العجم؟ أسماء الله توقيفية، لكن لو حلف بإلهه ويريد الله يمينه تنعقد، لكن أن ننصح أن يتوقف على الأسماء التوقيفية. يقول: رجل يصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف، ثم يحب بعد ذلك أن يصلي آخر الليل، فهل يجرى ذلك؟ إن صلى ركعتين لا حرج، وإن اكتفى بصلاة الإمام أمر طيب. يقول: هل العبد مخاطب بجميع نصوص وأحكام الشريعة؟ نعم مخاطب بالدين أجمع، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه. وهذا أمر للرجال وأمر للنساء وأمر للجن وأمر للإنس، لجميع المكلفين. ثم بعد ذلك يتفاوت الناس، ما علموه جاءوا به، وما جهلوه تعلموه، سألوا عنه، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يجوز الدعاء بالعجمة في الصلاة؟ الذي لا يحسن العربية له أن يدعو، لكن يأتي بالأذكار الواجبة باللغة العربية، مثل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. بعض الناس يقول بأن السامري هو الدجال، هذا ما عنده خبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدجال، والسامري قد ذهب في زمن موسى. يقول: معلوم أن علم أصول الفقه قد دخله المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم وأفسدوا فيه باعتقاده الباطلة، فما تنصحون به الطالب في هذا الفن؟ ننصح بدراسة الأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين، وبدراسة الورقات وهكذا نظم الورقات، وبدراسة اللمع للشيرازي، وبدراسة المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي. وإذا أراد أن يتوسع قليلا إلى روضة روضة، وما كان من علم الكلام يتركه ويتجاوزه، يكتفي بما هو من الشرع. سيجد كلاما لشيخ الإسلام، سيجد كلاما لابن القيم، سيجد كلاما لكثير من أئمة العلم، وهكذا ربما يجد شروحا لأئمة السنة ولعلماء السنة. فهو علم سهل، يعني بعض التفاريع فيه لا يحتاج إليها أصلا، لا تحتاج لا إلى البحر المحيط ولا إلى غيره من الكتب المتوسعة. يعرف الخاص من العام والمجمل من المفصل، والمؤول من الظاهر، والناسخ من المنسوخ، ودلالة الأمر، دلالة النهي، دلالة العموم، دلالة الخصوص. يعني هذه الأبواب إذا عرفتها سهل عليك الترجيح. أحيانا يدوك بك بعضهم في التعريف، ما تعريف العام، ما تعريف الخاص، ما تعريف المطلق، ما تعريف المقيد، وتجد بينهم اختلافات، وأنت تشغل عن هذه الاختلافات، وربما يشكل عليك بعض التعاريف. لكن يعني خذ ما تفهم به المعنى، ثم خذ الألفاظ الدالة على العموم، الألفاظ الدالة على الخصوص، الألفاظ المجملة، الألفاظ الخاصة. ومثل هذه الناسخ والمنسوخ هو علم سهل، كذلك علم المصطلح علم سهل، لكن الإنسان لا يتوسع توسعا يؤدي إلى ضيقة صدره من هذه العلوم. لو تنظر إلى تعريف ابن الصلاح في الصحيح، هو الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شادا ولا معللا، يأتي واحد ينكت عليه ويقول لماذا قال المسند، يأتي واحد ويقول لماذا أضاف كلمة كذا، ويأتي الثالث يقول لماذا أضاف شاذا، وذاك يقول لماذا أضاف معللا، وخرج عن حد التعريف. المهم على هذا التعريف ربما قريب من 20 انتقاد. والحافظ بن حجر نكت في نكته بتعليق بس يعني مختصرة على أن هذا التعريف ليس عليه انتقاد. فقوله الحديث المسند أراد أن يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتصل إسناده، ليس فيه تكرار، وإنما هو إخبار بحال السند بنقد العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولم يكن شاذا، لأنه عرفه على مقتضى تعريف ماذا أهل الحديث، لأن الفقهاء لا يشترطون يعني السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. فمثل هذه الأمور خذ من كل علم أحسنه، والعلم يسير، العلم يسير، ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، والعمر قصير، العمر قصير. والحمد لله رب العالمين.